على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: قال فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلق في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود، إلى أن يقول فانقدح. الكلام هنا في هذه المسألة المعروف بين الأعلام، هل أن الأوامر متعلقة بالطبيعة أم بالفرد، وهكذا النهي متعلق بالطبيعة أم بالفرد. في الواقع هذا البحث من حيث عدم وضوح تحرير محل النزاع فيه يشبه البحث السابق، وإن كان أخف وطأة منه. حاصل هذا الكلام حاصله قبل أن نبين أن الأمر متعلق بالطبيعة أم بالفرد، لا بد أن نقدم مقدمة. من خلال هذه المقدمة يتضح المراد، أو لا أقل يعرف محل النزاع بين الأعلام أين يكون. المراد من الطبيعة التي يقال أن الأمر متعلق بها أم لا، ما المراد من الطبيعة؟ الطبيعة التي عبارة عن الماهية، مثلا طبيعة الإنسان ماهية الإنسان، طبيعة الحيوان ماهية الحيوان، الماهية. مرة ينظر إلى الطبيعة أو الماهية بما هي هي، الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا معدومة، لا موجود يعني في حد ذاتها، في حد ذاتها. هذه الماهية بما هي هي، هذه خارج عن محل النزاع بلا إشكال، وإن كان يظهر من المحقق القمي رحمه الله، يظهر من المحقق القمي أنه لما تعرض لهذا البحث وأن الأمر متعلق بالماهية بالطبيعة قال بما هي هي، يعني هذا مع أنه لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع. الماهية بما هي هي أصلا هي، لا هي مطلوب ولا غير مطلوب ولا معدوم ولا غير معدوم، أصلا هذه التقسيمات العوارض كلها لا تأتي إليها، فكيف تكون مطلوبة؟ فلذا الماهية بما هي هي خارج عن محل النزاع. طيب هذا واحد. ومرة عندنا ماهية بما هي موجودة في الذهن بقيد وجود الذهني، بقيد وجود الذهن. طيب هنا الماهية الموجودة في الذهن ويعبر عن الكل العقلي، هذه أيضا خارج عن محل النزاع، لأن الماهية بما هي موجودة في الذهن هذه لا تقبل الانطباق على الخارجيات، والغرض لا يتعلق. والمولى لم يأمر بالصلاة مثلا، يكون غرض بالصلاة، وين الغرض الموجود بالماهية الموجودة بالذهن؟ ها؟ الماهية الموجودة في الذهن بقي وجود الذهني. أولا لا تنطبق على الخارج، تبقى في الذهن، لا تنطبق، لا يمكن انتقالها. وثانيا لا يتعلق، لا يتعلق بها غرض، واضح ولا لا يتعلق بها غرض. فالماهية يعني بما هي موجودة في الذهن الذي عبر عنه بالكل العقلي، أيضا ينبغي أن يكون خارج عن محل النزاع. لاحظ نعم تقسيمات الماهية، مرة يقال ما هي بما هي هي، ومرة بما هي موجودة في الذهن، ولا هي عدة تقسيمات، لكن أنا أذكر ما يتعلق بمحل الكلام هنا. طيب، فإذا الماهية بما هي موجودة في الذهن بقيد وجود الذهني، فأيضا خارج عن محل النزاع، وإن كان يظهر من بعض العبارات يقيد بوجود الذهني، لكن لابد يكون قصده شيء آخر، وإذا كان هكذا قصده في أصل هذا واضح أنه خارج عن محل الكلام. طيب، ومرة عندنا ما هي يعني طبيعة موجودة في الخارج، موجودة وين؟ في الخارج، الطبيعة الموجودة في الخارج. هنا اسمح لي شوي، هنا وقع الكلام. الطبيعة الموجودة في الخارج، كيف توجد في الخارج الطبيعة؟ كيف؟ كيف توجد الماهية في الخارج؟ ومن هنا وقع النزاع بين الأعلام، أن الكل الطبيعي أصله موجود في الخارج أو غير موجود. هذا النزاع بين المناطق موجود، بين الفلاسفة موجود هذا النزاع. الكل الطبيعي أصله موجود في الخارج أو غير موجود. طبعا ما يقصدون موجود غير موجود بهذا الشكل، أنا أوضح لك يا شيخنا. لا إشكال أن الأفران موجودة في الخارج، مثل أفران الإنسان، أفران الحيوان، والوجود لا يحتاج إلى دليل. زيد موجود، عمر موجود، بكر موجود، هذا ليس الإنسان. الحيوان هكذا، الحمار موجود، الغنم موجود، موجود بلا أشكال. وأصلا ينسب الوجود إليه، يحمل إليه، يحمل عليه حقيقة. لم تقل زيد موجود حقيقة، هذا ليس حمل مجازي ولا أمر اعتباري، وحقيقة زيد موجود، لا هو الحمل مجازي ولا أن الوجود اعتباري، يعني الوجود حقيقي قطعا بلا أشكال، الذي يأخذ حيز من الوجود. طيب، هذه الأفراد مثل أفراد الإنسان، لما يقول الأعلام أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، ماذا يقصدون؟ يقصدون هكذا مولانا، انتبه، هل الوجود ينسب إلى الكل أيضا كما ينسب إلى الفرد؟ يعني مثل هذا الوجود في الخارج، هذا الوجود، الوجود زيد، زيد موجود، هذا الوجود كما ينسب إلى زيد حقيقة، هل ينسب إلى الإنسان أيضا حقيقة؟ يقول الإنسان موجود إسناد حقيقي؟ يقول لا، إسناد إلى الإنسان إسناد اعتباري مجازي، بحيث أنه لا يسند إلى الإنسان إلا باعتبار حال الغير وهو زيد مثلا. وإن شئت فقل، وإن شئت فقل شيخنا، النزاع هنا هذا الوجود الموجود، هذا الوجود هل ينسب مرتين على نحو الحقيقة، مرة إلى الفرد ومرة إلى الطبيعة؟ يعني مثلا زيد موجود، أسندنا الوجود إلى زيد، هذا الوجود الذي أسندنا إلى زيد هل يسند أيضا إلى الإنسان حقيقة ويقال الإنسان موجود أم مجازا؟ هذا هو الخلاف بين الأعلام. هذا هو مرادهم، أن الكل الطبيعي موجود في أو غير موجود. وإلا من أنكر الوجود قال ليس موجودا، ليس مقصود أن الإنسان غير موجود قطعا، وهذا هو غير معقول. ومن قال موجود في الخارج ليس مقصود أيضا وجود مستقل قبال الأفراد الإنسان، يعني الإنسان شيء وأفراده شيء آخر. واضح مولانا؟ يعني من قال بوجود الكل في الخارج الطبيعي ليس يقصد موجود في قبال وجود أفراده، لا، أصغر موجود وجود أفراده لا في قبال الأفراد. ما أحد يدعي هذه الدعوة ولا يمكن ادعائها، لا يعقل إنسان موجود في الخارج في قبال أفراده، لا. من يقول أنه موجود بوجود في الخارج، ومن يقول أنه ممتنع، متفق أن الإنسانية في زيد موجودة وفي عمرو في بكر موجودة في الأفراد، لكن وين النزاع؟ يعني حتى من يقول الطبيعي غير موجود، ماذا يقصد هو؟ يقصد أن الوجود ينسب إلى الإنسان مجازا، هكذا يقصد. يعني يقال الإنسان موجود مجازا، وإلا الموجود يسند حقيقة إلى ماذا؟ إلى زيد. ومن يقول أن الكل موجود في الخارج الطبيعي يقصد أن الوجود يسند إليه حقيقة لا مجازا. هذا هو الخلاف بين العالم، هذا هو الخلاف مولانا. طيب إذا كان هذا هو الخلاف فلا إشكال ولا ريب أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. ليش؟ إذ لا إشكال في صحة إسناد الوجود إلى الإنسان. لما تقول الإنسان موجود، هل هذا إسناد مجازي؟ لو حقيقي، لو حقيقي ليس مجازي. لم نجد فيه شيء من المجازية. حقيقة ومفعلا حقيقة. زي يقول أيضا حقيقة. يعني بعبارة أخرى، أخ المجازي تحتاج إلى علاقة، إلى شبه، إلى كذا، إلى كذا. هذه المجازية عادة تحتاج إلى شيء. تقول رأيت قمرا في الأرض مثلا، أو رأيت أسدا يرمي، أو زيد كالحمار مثلا، من حيث عدم الفهم، وهكذا بعضهم تشبه، سواء كان مجاز مرسل أو استعارة أو إلى آخره. على العموم المجاز يحتاج إلى شيء. أقول لا، عند العاف ما أرى شيئا أبدا. إنسان موجود مثل زي موجود من حيث الإسناد، ما أرى هذا مجاز، هذا حقيقي. إسناد حقيقي في كل منهما. هذا هو المراد من أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. طبعا موجود أفراده بلا أشكال، موجود أفراده. وأيضا بعد أن عرف ثانيا، هنا لما تقول زيد إنسان يصح أو لا يصح؟ زيد الإنسان يصح بلا أشكال. فهذا حمل ليس حمل أولي، حمل شيء صناعي، وحمل الشارع صار في الاتحاد في الخارج، في الاتحاد. فلو كنت متحد في الخارج مع زيد من حيث الوجود، اتحاد وجودي، اتحاد وجودي صار فيه. فلو لم يكن موجود حقيقة لما صح الحمل. واضح مولانا؟ فهذا دليل أيضا على أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. طيب، فإذا إسناد الوجود إلى الكل الطبيعي إسناد حقيقي. هذه نقطة خليها ببالك.
نعترف بقولنا الإنسان موجود، واعترفنا أنه صحيح هو في الخارج لا وجود له إلا بوجود
هذا. صحيح.
والأفراد في الخارج لا توجد إلا مع المشخصات.
يعني. لا نتعرض له هذا.
وصحح الحمل.
اسمح لي شوي. يعني المشخصات الآن أبين أن وجود كل شيء بذاته. طيب. فإذا هذه النقطة خليها ببالك شيخنا. احفظها، مهمة. لكي تعرف محل النزاع بين الأعلام.
الإنسان موجود في الخارج وإسناد الوجود إلى إسناد حقيقي.
إسناد حقيقي.
كل ما في الأمر أن هذا الوجود
يعني الوجود له نسبتان إضافتان. مرة يضاف إلى سيد إلى فرد، مرة يضاف إلى الإنسان. هذا الوجود إسناد حقيقي. وجود واحد له إضافتان، هذا هو.
لكن ليس وجودا مستقلا.
قطعاً. ولا أحد يدعي هذه الدعوة. من قال الإنسان موجود وأفراده وجود آخر؟ ما يمكن أصلا هذا. طيب، موجود وجود أفراده، ولكن أيضا نقطة ثانية أحفظها مهمة، يعني هذه وإن كانت في الفلسفة محل لكن هنا الآن لا بأس بها، وهي أن وجود الكل الطبيعي بالنسبة لأفراده نسبته إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. أخليها ببالك حتى أوضحها قاعدة فلسفية. الكل الطبيعي موجود بزيد وعمرو، كم له أفراد موجود فيها. طيب الزايد في حصة من الإنسانية، وعمر في حصة أخرى من الإنسانية، وبكر في حصة، وخالد وفلان وإلى آخره. طيب هنا الأفراد عبر عنهم أبناء، والكل آباء أب، فكل شخص له أب، مو أنه أب واحد لكل هذه الأفراد ما يصير أصلا. لا، لذا نسبته الكل إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. كل فرد له أب، يعني في حصة من الكل، هذا لأنه كل واحد بالخارج واحد مشخص، وهذه أفراده لا يعقل أصلا، لا يعقل، لأنه كل ما هو موجود في الخارج جزء حقيقي. ولذا سوف نشكل على الوجود السعي. من قال أن في الوجود خارج وجود السعي كله؟ سوف نشكل عليه يأتي إن شاء الله، أن هذا لا يعقل. على العموم، فإذا نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء. حكي عن بعض العلماء الهمداني عارف فيلسوف كان خلي أنه لا يقول نسبة الكل الطبيعي إلى أفراد نسبة الأب الواحد، هذا قطعا في غير محله. طيب المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، لا لا مو لا مو الفقير الهمداني صاحب المصباح الفقير، لا رجل همداني لا نعرفه، لا ليس فقير همداني. طيب المقدم الثاني هذا ليش وضحها حتى شينا ترتاح، المطالب بهذا الشكل تحريرها وكذا فيها ما فيها. المقدم الثاني شيخنا، الوجود يتشخص بنفسه، والماهية تتشخص بالوجود. الوجود يتشخص بنفسه، والماهية تتشخص بالوجود. طيب نحن نعلم أنه في العالم الخارجي موجودات كثر، أفراد متعددة لطبائع متعددة من شتى الأنواع والأصناف، عندنا في الخارج شتى الأنواع والأصناف موجود، طبائع وأفراد وأصناف وكذا وإلى آخره، كلها موجودة في الخارج شيخنا. هذا الوجود كل فرد أولا خلي بالك، أولا لا يمكن أن يوجد الشيء إلا بالتشخص، هذه خليها القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية، أن كل شيء لا يوجد إلا بالتشخص. لذا قال الفلاسفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كل ما هو موجود لابد يكون متشخص، وكل ما لم يكن متشخصا ليس موجودا. إذا المقدمة الثانية خلي هذه المقدمة الثانية، وهي أن التشخص بالوجود، كل ما لم يتشخص لم يوجد. ولذا تلاحظ أن الموجودات الخارجية كلها متشخصة، ويستحيل أن يكون شيء في الخارج غير متشخص، يستحيل. هذا إذا قاعدة فلسفية مولانا. فإذا ولذا قيل التشخص يساوق الوجود أصلا، يساوق الوجود التشخص. فتقول موجود يعني لا تكون مشخص، غير مشخص غير موجود، هذه قاعدة عامة خلي بالك. طيب هذه خليها مقدمة ثانية، خليها المقدمة الثالثة كنت نتكلم عنها الآن، وهي أن الوجود يتشخص بنفسه لا بغيره. هذه المقدمة الثالثة، أن الوجود يتشخص بنفسه لا بغيره، وإلا لدار أو تسلسل. كل موجود متشخص، كل موجود متشخص بنفسه وإلا لدار أو تسلسل. وتوضيحه، توضيحه لنا. نحن نعلم أن الموجود في الخارج يعني من المقولات، مقولات العشر، عندنا جوهر وتسع أعراض، أيام المختصر وعلى موجود المختصر كنا ندرت شو زيد الطوي الأزرق بن مالك كذا، هذا البيت الذي يجمع فيه المقولات التسع. على كل حال عندنا جوهر وتسع أعراض، مقولات عرضية. طيب هذا هو الموجود في الخارج. والجوهر الموجود في الخارج العوارض ملازمة له، بإمكان أن تقول دائما أو غالبا، دائما أيضا. يعني مثلا زيد، وزيد جوهر، زيد فيه عوارض خارجية، عوارض مثلا طويل، كم مثلا طويل، أو مثلا أبيض كيف، مثلا الآين مكان، متى في الزمان، لابد له من زمان مكان زيد، الأمور الزمانية لابد له من مكان وزمان، مثلا الإضافة، إضافة أيضا، الفعل، الانفعال، الفعل ملازم له. يعني لا تجد موجود جوهر في الخارج معرى عن عوارضه، لا يتفق في الخارج. تفرض لي شخص موجود في الخارج، لا هو بزمان ولا بمكان ولا طويل ولا قصير ولا كذا ولا كذا، وين هذا؟ فالموجود الخارجي وإن كان معه عوارض ولوازم، ولكن زيد يتشخص بنفسه لا بطوله ولا بعرضه ولا بالأين ولا بالمتى ولا بمقولة الفعل ولا الانفعال، يتشخص بنفسه. ليش السر؟ أنا أقول لك ليش. لو كان زيد متشخص بهذه اللوازم، هذه العوارض، نأتي لهذه العوارض كيف تشخصت في الخارج، وهذه العوارض موجودة، ما يمكن أن تغشين غير موجودة، موجودة في الخارج، مثل الطول أو مثل اللون الكيف أو مثل المكان والزمان، موجود في الخارج مكان والزمان، أو الإضافة أو كذا وكذا إلى آخره. طيب لو كان متشخصا بها، نأتي إليها كيف تشخصت هذه، إما بنفسها أو بغير، نأتي إلى الغير، نقول ذاك الغير تشخص بنفسه أو بغيره أيضا، وهكذا. فإن قلت بنفسه وصل المطلب، وإلا تسلسل أو رجع إلى الأول، الوجود الأول فيلزم الدور. من هنا نقول أخلي بالك شيء مهم، أن الوجود متشخص بذاته لا بغيره، وإن كان الوجود في الخارج عن الجوهر لا يخلو من عارض من العوار، لا يخلو، ولكن ليس متشخصا بها. هذا خلي بالك شيخنا. طيب أما الماهية، ماهية تشخص بوجودها، لولا الوجود كيف تشخص الماهية الإنسانية مثلا عن غيرها من الماهيات؟ بالوجود، لكن الوجود بنفسه متشخص. هذا واضح شيخنا؟ طيب بعد أن عرفنا هذا الأمر، فنقول ما مراد العلماء من أن الأمر متعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ ما المراد؟ إن كان المراد من تعلقها بالفرد، يعني الوجود الخارجي، الفرد الموجود، هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ أولا هو تحصيل حاصل، موجود، أنا ما أطلب وموجود، يعني لا يخلو الأمر، الفرد الذي أطلبه وإن كان موجود وتحصيل حاصل، إلا الذي موجود وليس فردا. فإذا قولكم أن الأمر متعلق بالأفراد بأي معنى؟ لأنه كثير من العبارات شيخنا مبهمة، غير واضحة، غير صحيحة، تشوش الذهن شيخنا، تشوش الذهن. هو متعلق بالأفراد. لذا صاحب الكفاية اضطر ننتبه مو باختياره، اضطر إلى التعبير تعبير آخر لما رأى أن الأفراد بوجودها لا يمكن أن يطلبها المولى يتعلق بها الأمر لأنها موجودة، ولا يمكن أن يتعلق الأمر بالماهية بما هي هي لأنها ليست إلا هي. ماذا قال؟ قال الأوامر والنواهي متعلقة ماذا؟ بالوجود السعي، بالوجود الساري، يعني المطلوب إيجاد الطبيعة. الطبيعة ليست ذهنية الخارجية، الطبيعة ليست ذهنية. فقال المطلوب هو ماذا؟ هو إيجاد الطبيعة. طيب الطبيعة ماذا؟ الطبيعة المراد منها الوجود الساري، يعني الساري في حصصه، يعني الطبيعة آخر عندنا وجود سعي. خلي اشرحه لك يا شيخنا. الوجود السعي يعبر عنه مثل وجود الإنسانية، الإنسان في الخارج، الإنسان موجود بزيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان وفلان، وجود سع يعني سعة، يعني سعته يعني وسيع، وهذا وسيع مراد منه وسيع، السعي يعني وسيع مراد منه، يعبر عن وجود الساري يسري في كل أفراد هذا الوجود. يعني مع قطع النظر عن المشخصات هذا الوجود في الخارج يسري إلى الأفراد. نحن ماذا قلنا؟ نقول لصاحب الكفاية رحمه الله ولغيره من الأعلام، نقول شيخنا هذا غير واضح، غير مفهوم بناء على المقدمات اللي ذكرناها. ليش غير مفهوم؟ إذا كان مرادك وجود الطبيعة في الخارج، الطبيعة يعني مشخصة، يعني عندنا وجود في الغير مشخص ما عندنا، فلا يخلو إما أن يكون مشخصا أو غير مشخص. فإذا كان مشخصا ما فرضت منه وقعت فيه، فرضت من طلب الحاصل وقعت فيه، وإن كانت غير مشخصة وكيف تكون موجودة في الخارج وغير مشخصة؟ تقول هذا الوجود السعي في الخارج، وجود الساري، هذا الموجود في الخارج هذا الوجود الكلي. وين عندنا وجود كلي في الخارج بهذا المعنى؟ فلذا تحريره هو فرض، لم يعبر بطلب الأفراد ولا بطلب ما هي هي، قال إيجاد الطبيعة عبر عنها، هذا الوجود الساري، الوجود السعي. نقول هذا انصافان في غير محله، لوجود السعي يعني وجود شخص في الخارج. وبناء ولذا قلنا نسبة كل أفضل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأن الحصة الإنسانية بزيد تمتاز عن الحصة الموجودة في عمر، تمتاز شيخنا، والحصة الإنسانية الموجودة في عمر غير الحصة الإنسانية في بكر، ليست نفسها شيخنا، ليست نفسها، ولا كان وجود نسبة الآباء إلى نسبة الأب إلى الأبناء، لا ليست نفسها. كل الإنسانية موجودة في الخارج إنسانية زيد غير إنسانية عمر، لكن بمعنى من المعاني شيخنا، مو أقصد أن هذا حيوان ناطقي في غير حيوان ناطقي في شخص وهالشكل، شيخنا ليس مراد هذا المعنى، لا المراد هذه الحصة من تشخصت بزيد، لما تشخصت يستحيل أن تنطبق على الإنسانية في عمر لأن أصبح جزء حقيقي، والجزء الحقيقي يمتنع صدقه على كثيرين. واضح ولا لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فالإنسانية هنا الطبيعة غير الإنسانية في عمر، غير في بكر، غير في خل إلى آخره. وين يكون وجود السعي دائما؟ إلا أن تقول مفهومه، ومفهومه مفهوم شيء، والوجود ونتكلم عن الوجود عن المفهوم. فإذا أولا من هنا تعرف أن التعبير عند بعض الأعلام قدس الله أسرارهم وأحفظ الله الباقي منهم، يعني فيه ما فيه التعبير توهم. وأنا قلت يوم من الأيام كثير من الاصطلاحات في الأصول والأمور تشوش الأذهان، وكأنهم مطلوب منهم هكذا يعبرون عن شيء والمراد شيء والمراد شيء. ليش يكون مراد شيء آخر؟ خلي مرادك واضح حتى الناس تفهم القصة. ولا أنا أعرف بعض الإخوة كان يهرب من الأصول يفر فراره من الأسد. أخذ ليه وما يفهم مسكين اصطلاحت من ناحية، وقد يكون الأستاذ لم يوضح له مطلب من ناحية أخرى، وقد يكون عن ليس له رغبة كثيرة من ناحية ثالثة. هذا اجتمع مع ذاك، ماذا يولد حينئذ؟ يولد الفرار بلا أشكال. ها إيه. فأقصد بعضهم عبر الطبيعة بما هي هي مثل حق القبلي هذا بعيد، بعضهم لما عبر بالأفراد الموجودة في الخارج وكيف الأفراد الخارج تطلب، ما هي موجودة وتحصيل حاصل. صاحب الكفاية عبر بإيجاد الطبيعة، الطبيعة الموجودة بالوجود الساري بوجود السعي لها، وأيضا هذا عين الوجود الخارجي ما فعلنا شيء. الميرزا النين رحمه الله قال أنا عندي الحل، أنتم ليش تتركون الأبواب ويعني وينتج عنها كذا وكذا؟ آخر أنا من ناحية أستقبل الكل، ومن ناحية بابي مفتوح، وليس يعني باب الله سبحانه دائما مثل النهار الحمد لله طولت أبوابه. بعض الأدعي أنه الحمد لله طولت لا يولد بابه، لا يولد بابه ولا يولد ساعد. النائل يقول أنا أيضا بابي مفتوح لكن بمعنى من المعاني. الميزة النائل يقول أنا أحرر لكم محل النزاح وترتاحون بهذا الشكل. كيف شيخنا؟ يقول مراد الأعلام من أن الأمر متعلق بالطبيعة يعني وجود الطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات الخارجية. يعني مثلا الأمر تعلق بالصلاة، المراد إيجاد الصلاة مع قطع النظر عن مشخصاتها، وإن كانت لا بد من مشخصات الخارج لكن مع قطع النظر عنها مثل الأين والزمان كذا. يريد حصة من الصلاة على حصول في الوجود، المراد منها الطبيعة إيجادها، وكل المشخصات ليست متعلقة بالطلب، خارجة عن دائرة الطلب. المشخصات الخارجية كل موجود في الله، مثلا الصلاة مثلا مشخصاتها في هذا المكان بهذا الركوع في هذا الزمن والشكل مولانا بهذه القراءة بهذا كذا بهذا كذا بمع هذا الإمام، مشخصات خارجية. يقول كل المشخصات خارجة عن دائرة الطلب، ولذا إذا تقربت بهذه المشخصات إلى الله تكون مشرع. إذا تقربت بهذه المشخصات إلى الله تكون مشرع. ليش؟ لأن هذه المشخصات لم تتعلق بها الطلب، تعلق بالصلاة. بحيث لو أمكن، يقول لو فرضنا أمكن إيجاد صلاة بلا لوازم سقط الأمر وتحقق الغرض. لو فرضنا وجود صلاة بلا لوازم يقول خلاص سقط الأمر تحقق. هذا هو مرادهم من تعلق الأمر بالطبيعة، ومرادهم من تعلق بالأفراد تعلقها بالأفراد مع مشخصات الزمانية والمكانية والكيفية والأينية وكذا وإلى آخره مع المشخصات. تقول مشخصات مطلوبة داخلي في الطلب، بحيث إذا قصدت بها الله سبحانه وتعالى تكون صحيح في محله. هذا هو الفارق. فليس مرادنا الماهي بماهي، لا لا وجود، لكن مرة يلحظ في الطلب الخصوصيات الخارجية فتكون الأوامر متعلقة بالأفراد بالفرد، ومرة لا تلحق في الطلب لا تكون داخلة، فقط وجود هذا الكل، وإن كان في الخارج يلازمه المشخصات لكن ليست متعلقة للأمر المشخصات، خارجة عن دائرة الأمر. واضح مولانا؟
يعني متعلقة بما هي الخارجية
كل الطبيعي. نعم كل الطبيعي وجودها في الخارج مع، لأن لذلك قلنا إحنا الوجود بنشأة شخص، وجودها مع قطع عن شخصاتها. أما القول متعلقة بالأفراد لا، يقول متعلقة بالوجود مع مشخصات. واضح مولانا؟ هذا واضح مولانا؟ هذا واضح. طيب هذا الكلام من الأمير زنين رحمه الله ورحمته الواسعة. أخر هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق؟ لم يكتب له التوفيق بالنسبة طبعا للتعلق بالأفراد. ليش لم يكتب له التوفيق؟ أولا الأمر حتى على القول بتعلق بالأفراد حتما حتما قبل أن نرد عليه، وماذا قال بعد الشيخ النائي؟ قال على تحرير لمحل النزاع، يقول تظهر الثمرة بعد، لأن الخلاف أن الأمر متعلق بالطبيعة أم بالفرد ما هو الثمرة العملية؟ يقول على تحريركم محل النزاع لا توجد ثمرة عملية، أما أنا على تحرير لمحل النزاع فعندي ثمرة عملية. وين الثمرة العملية؟ قبل أن نشكل عليه، قبل أن نشكل عليه، وين الثمرة العملية يا شيخنا؟ يقول أنا أقول لكم وين الثمرة العملية. إذا قلنا متعلق بالطبيعة أو إذا قلنا متعلق بالفضل، فالثمرة العملية في باب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ يقول إذا قلنا بأن الأمر والنهي متعلق بالطبيعة فنقول بالجواز يجوز على الأمر والنهي، وإذا قلنا أن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد فنذهب إلى الامتناع ونعمة الثمرة، يقول إلى الامتناع. واضح مولانا؟ ليش؟ يقول انظر في باب اجتماع الأمر والنهي، وسوف يأتي معنا باب وسيع باب اجتماع الأمر والنهي. إذا قلت أن الأمر مثلا صلى في الدار المقصودة، الصلاة لها مشخصات في الخارج من جملتها الكون فيها، والركوع والسجود كلها مشخصتها، والزمان والكيفية خاصة، والغصب أيضا شخصه الصلاة والغصب الخارجي كيف يكون مثلا بالجلوس بالسجود أيضا هذا غصب، فشخص الغصب. فإذا قلنا أن الأمر متعلق بالطبيعة المأمور وجود الصلاة بدون مشخصات، والنهي تعلق بالغصب بدون مشخصات الغصب، بدون مشخصات الغصب الذي هو الصلاة، لأن الصلاة في الخارج تشخص الغصب كما أن الغصب يشخص الصلاة في الخارج. فإذا قلنا متعلق بهذا وبذاك فلم يجتمع. ليش؟ لأن متعلق الأمر شيء وهو الصلاة، ومتعلق النهي شيء آخر، أما المشخصات الخارجي خارجي عن دائرة المتعلق. فلا يسر النهي من الغصب إلى مشخصات الصلاة، ولا يسر الأمر من الصلاة إلى الغصب. فإذا لا يسري فيجتمع يجتمع. أما لو قلنا بأن الأمر والنهي تعلق بالأفراد، يعني ماذا؟ بالوجود المشخص، فنذهب إلى الامتناع. ليش؟ لأن الصلاة المطلوبة المطلوب الفرد الخارج، هذا الفرد مطلوب مع لوازمه، من جملة لوازمه الغصب، وانت منهي عن الغصب، من جملة لوازم وجود الغصب الصلاة. فيسري حينئذ الأمر من الصلاة إلى الغصب، ويسر النهي من الغصب إلى الصلاة. فيصبح شيء واحد مأمور به ومنهي عنه، وهذا مستحيل، فنذهب إلى الامتناع. إذا الثمرة، يقول الشيخ النعيمي، إذا الثمرة لتحرير محل نزاع عندي هي أنه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبيعة فنذهب إلى الجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بأن الأمر والنهي متعلقا بالأفراد نذهب إلى الامتناع، نعمة الثمرة. يقول أم يقول على مبناكم أنتم وين الثمرة على تحريم؟ لا، وفعلا لا ثمرة. يقول أنتم أولا تحريركم محل النزاع بئس التحرير، لأنه غير واضح، وثانيا ما الثمرة العملية؟ وما عندكم ثمرة عملية، هو ثمرة علمية. قم مرحبا مثلا هذه العلمية، عندنا كثير مسائل علمية، أما أنا لا عندي ثمرة عملية. واضح مولانا؟ والجواب، الجواب الآن أو غدا، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.